اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في تفسير سورة المجادلة، قلنا معنى السورة سورة المجادلة يعني الجدال الذي حدث بين امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خولة أو خويلة بنت ثعلب زوجة أوس ابن الصامت، وسمى المجادلة والمجادلة أيضا مجادلة سورة المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة بقوله قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك، تجادلك بمعنى تحاورك، تحاورك في زوجها، زوجها وهو أوس ابن الصامت، والمرأة هي خولة أو خويلة بنت ثعلب. وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله يعني الظهار الذي كان من زوجها، وكان الظهار في الجاهلية يعد إيه؟ طلاقا، كان الظهار يعد طلاقا. وداء الإسلام فحدثت هذه القصة، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى حكم الظهار، وبيّن أن الظهار ليس طلاق، وإن كان يلزم الإنسان ما قاله، وحرم على نفسه أمه خلاص بقت محرمة عليك لغاية ما تكفر، عقوبة الإنسان على قوله ذلك الذي وصفه الله بأنه إيه؟ قول زور، وأنه منكر، الذي يقوله منكر من القول وزور. طيب، يبقى هنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني مراجعة القول بينها وبينك. إن الله سميع، سميع يسمع سبحانه تبارك وتعالى خلقه بسمع، ويبصر ببصر سبحانه تبارك وتعالى. ونثبت ما قاله الله من غير تكييف، ما نقولش كيف يبصر كيف يسمع، فهو يسمع كل شيء سبحانه سمعا يليق به سبحانه، ويبصر كل شيء سبحانه بما يليق به سبحانه، ولا يعد هذا تشابها بين الخالق والمخلوق إلا في التسمية فقط، هذا سمع وهذا سمع، لنقول الله له الحياة والإنسان فيه حياة والحيوان فيه حياة والجماد والنبات فيه حياة، وكل له حياة تليق به. يبقى الله عز وجل له الكمال سبحانه تبارك وتعالى، نقول الله حي والإنسان حي، وفرق بين حياة الله وحياة الإنسان. كذلك الله سميع يسمع بسمع، الله بصير يبصر ببصر سبحانه تبارك وتعالى. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون، وذكر الأمر يظاهرون، مشتقة من إيه يظاهرون دي؟ من الظهر، الظهر. يبقى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يظاهرون ويظاهرون ويظهرون، لكم قراءة؟ ثلاث قراءات، يبقى فيها ثلاث قراءات، فيها يظاهرون وهي القراءة قراءة عصر فقط، ويظهرون قراءة الأكثر من القراء، وهم أهل سامة زي ما يسمونهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقراءة يظهرون قراءة باقي الكوفيين. هتلاقوها عندكم هنا فيها إنها يقرأ يظهرون نافع ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب أربعة، يظهرون الباقون ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر، يعني الكوفيون، وحيكون معهم كمان ابن عامر وأبو جعفر مع الكوفيين. يبقى يظهرون، يظاهرون، يظاهرون، كل مأخوذ من الظهر، الظهر. لما كان ظهر الدابة محل الركوب فكان كناية لطيفة بهذه الكلمة، يبقى هنا يظاهر يعني يقول للرجل للمرأة أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. طب إيه إيش معنى يعني ظهر أمي؟ هنا كناية عن الركوب، يعني يعني أنت يحرم علي أن أعاشرك وأن أجامعك، هنا هذا المعنى الذي يقصده. فعبر بكلمة ركوب الدابة، ركوب الدابة، والدابة تركب من ظهرها، وإن كان المرأة في حال الجماع ليس كذلك، ولكن كناية لطيفة بعد عن الصورة نفسها حتى لا تستبشع، لا يستبشع الكلام. فقال ذلك يظاهرون، يعني يقول أنت يحرم علي أن أطأك كما يحرم علي وطأ الأم. هذه يظهرون، يظاهرون، يظاهرون. الذين الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني هؤلاء النسوة والزوجات مستحيل تكون الزوجة أمة، هذه ليست أمة. إن أمهاتهم على الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، الأمة حقيقة، ويلحق بها ما حكم الله عز وجل بالأمومة لها. يبقى الأمة حقيقة هي الوالدة التي ولدت، يلحق بهذه الوالدة من؟ أمهاتكم من الرضاع، ألحق الله عز وجل الحكم بالحكم. يبقى هنا القصر هنا إن أمهاتهم، هذا معنى ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا أسلوب قصر. الأمة حقيقة فقط هي الوالدة، ونلحق بها غيرها في المعنى، كالأم من الرضاع وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، وأزواجه أمهاتهم، هذا إلحاق ثاني. يبقى هنا الأم حقيقة هي الوالدة، وألحق الله عز وجل بها هذه المرأة التي أرضعت، وألحق بها أيضا زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى هنا ما ضمنها معنى ليس، ما بمعنى ليس، ما هن أمهاتهم، فهذه خبرها، خبرها إن أمهاتهم، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم. وقلنا إن القراء على قراءة إلا اللائي ولدنهم بالكسر فقط، هذا المجموعة الأولى من القراء. جزاكم الله خيرا. مجموعة الأولى من القراء لهب نافع وابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابو جعفر هيقولوها بحذف الياء، باقي القراء بالياء على خلاف بقى بينهم في ذلك. إلا اللائي ولدناهم، يبقى الأم حقيقة الوالدة ومن ألحق الله عز وجل بها في الحكم. وإنهم هؤلاء القائلون يكذبون، لا يقولون منكرا من القول وزورا، فوصفه الله عز وجل بالنكارة، إنه قول منكر، قول مستفشع، قول قبيح، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرمة علي كأمي، لأنه جعل لنفسه التحليل والتحريم، جعل لنفسه هنا تحرمها عليك بأن تطلقها وتبين المرأة منك، يبقى صارت محرمة عليه. دي الصورة اللي شرع لك الله عز وجل إبعاد المرأة عنك بها. أما أن هي في ذمتك المرأة ولا تعطيها حقوقها وتقول أنت عليك ظهر أمي، لا، هذا منكر، هذا قبيح، هذا مستبشع ومستشنع من القول، هذا زور، تجميل لشيء هو قبيح في ذاته. لا يكون منكرا من القول وزورا، كذبا باطلا منحرفا عن الحق. والله بكرمه سبحانه يختم ذلك بأنه عفو غفور، وإن الله لعفو أي عظيم الصفح يصفح سبحانه تبارك وتعالى، غفور يغفر للعباد، هذه من أسمائه الحسنى صيغة مبالغة، هو الغفور وهو الغفار وهو غافر الذنب سبحان، هذه أسماؤه التي جاءت في كتابه سبحان، يبقى الله الغفور والله الغفار والله غافر الذنب سبحانه تبارك وتعالى، وإن الله لعفو غفور. فصفح عن عباده وبسط لهم يد التوبة حتى يرجعوا وحتى لا يقعوا في ذلك مرة ثانية، وإن كان بعضهم أيضا وقع في ذلك وأمر بالكفارة. طيب، يبقى الأولى بيان لقبح هذا الكلام الذي قاله هذا الإنسان. الآية التي تليها وهي الثالثة يذكر الحكم الشرعي. طيب خلاص حصل، وقال لمراته أنت عليك ظلم. الظهار إما أن يكون ظهارا دائما، وإما أن يكون ظهارا مؤقتا. يبقى الظهار إما أنه دائم، أنت عليك ظهر أمي، أو يشبهها بعضو من أعضاء الأم يحرم على الإنسان، يقول أنت علي كظهر أمي كفرج أمي كثدي أمي، يذكر أشياء ما يحرم عليه من ذلك. يبقى هنا أو أن يشبهها بمحرم من المحارم غير الأم، هي حتفرق، يقول أنت علي كظهر أمي وأنت علي كظهر ابنتي، تفرق كظهر جدتي، تفرق، فكله محرم عليه. فهو يجعل هذا محرما عليه بهذا الكلام الباطل الزور الذي يقوله. قلنا الظهار إما أن يكون ظهارا مؤقتا، وإما أن يكون ظهارا دائما. الظهار الدائم على طول أنت لغاية من غاية ما موت أنت محرم عليه كظهر أم، يبقى حرمت عليه بهذه الكلمة التي يقولها، ووقع في إثم عظيم بأنه حرم ما أحله الله سبحانه بغير ما يحل له أن يقول. الذي يحل له أن يقول أنت طالق، طلقها، طيب تعتد العدة بتاعتها وتشوف حالها بعد ذلك، تزوج غيرك، لكن أنت تفضل مسكها وإنها محرمة عليك، لا منك عشرتها العشرة الشرعية ولا منك تركتها تذهب لغيرك، لا، هنا هذا ظلم وهذا منكر من القول وذلوه. لكن قد يكون الإنسان لعلة من العلل يحرم المرأة على نفسه تحريما مؤقتا، برضو إنهم لا يقولون منكرا من القول، ليس لك ذلك، ليس لك أن تقول المنكر من القول والزور. لكن إذا انتهت هذه الفترة التي أقتها، يعني أنت محرمة علي شهر رمضان، أنت محرمة علي أسبوعين، أنت علي كظهر أمي كذا، القول الذي قاله منكر وزور ولا مش منكر ولا زور؟ لا، ربنا حكم فيه في الكل بذلك، كان قليلا أو كان كثيرا لا يحل لك أن تقول ذلك. لكن بانتهاء المدة ينتهي هذا الظهار. يبقى إذا قال لها أنت النهاردة محرمة علي كأمي وأختي، خلص النهاردة، خلص رجع للحل تاني مع الإثم في هذا القول الكذب الذي قال، لأن التحليل والتحريم ليس بيدك، إنما من الله بشرع الله، ويشرع ما يشاء من الأقوال ومن الأفعال. طيب، يبقى هنا الظهار المؤقت. لو قال رجل للمرأة أنت محرمة علي باقي هذا الشهر، يبقى إذا انتهى الشهر رجع لها مرة أخرى. فرق بين الظهار إنه منكر من القول وزور، وبين الإيلاء. الإيلاء من الألية، بمعنى الحلف الذين يؤلون. يبقى هنا يؤلون للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى يؤلي، ما قالش قولا منكرا من القول وزور، ما قالش منكر من القول، ولكن يؤلي من امرأتي بمعنى إن والله لا أعاشرك أبدا، أو لا أعاشرك، أو لا أعاشرك عشر أيام أو عشر ليالي. هنا ليه لا تعاشرها؟ قد يكون عقوبة للمرأة. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. يبقى الإيلاء عقوبة للمرأة جائز، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حاجة تانية خالص، ما هوش منكر من قول رسول، هذا حلف حلف. يعني لما نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عليه بالكيد فيما بينهن والغيرة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يؤدي من الجميع شهر، لا أعشر ولا واحدة منكم شهرا. يبقى هنا كعقوبة بالهجران هذا جائز، سواء حلف أو لم يحلف، سواء حلف. لكن لو حلف لازمه في الحنث الكفار، لازمه في الحنث الكفار. لم يحلف خلاص لا شيء، لأنه هجرك الأسبوع ده وبعدين بعد يومين رجع عليها لا شيء فيها. لكن قال والله لا أعاشرك أسبوعا ورجع لها بعد يومين، يبقى عليه إيه؟ كفارة اليمين، عليه كفارة اليمين للحنث. يبقى الإيلاء شيء والظهار شيء تاني، وإن كان المقتضى واحدة، المقتضى واحدة يعني النتيجة من وراء ذلك إن هنا ما فيش عشرة وهنا ما فيش عشرة في الاثنين. لكن الإيلاء قول حق له، الظهار قول باطل، قول منكر وضرور. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه عقوبة لهن، لكن في الظهار حكم الله عز وجل على من ظاهر بأنه قال منكرا من القول وزور، منكر من القول وزور. فهنا في هذه الآية الكفار والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. يبقى بدأ الآن في ذكر كيف تتوب وترجع إلى الله من هذا الذي قلته. يبقى هنا فتحرير، تحرير هذا مصدر، مصدر بمعنى الفعل، مصدر بمعنى الفعل. وكأن المصدر هنا يأتي أقوى من الفعل، يعني قال فحرر رقبة، فحرروا رقبة، فليحرروا رقبة. فتحرير، تحرير يمكن إذا قال فحرر رقبة يمكن يعمل يمكن ما يعملش، إنما قال فتحرير رقبة يعني ما فيش مناص، هي لازم هتتعمل، لازم هتتعمل. فعبر بالمصدر بمعنى أن هذا حكم بته الله سبحانه لابد من تنفيذ ما قاله، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يبقى الرقبة عبد، رجلا كان أو امرأة، من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به. يبقى هذه موعظة من الله سبحانه تبارك وتعالى، ذلكم عائد إلى الحكم، ذلكم، وهنا أصلها ذلك، ذلك الحكم، لكن وجه الخطاب لهم، فلذلك أتى بإيه؟ ذلكم، ذلكم. يبقى الخطاب لكم أنتم، ذلك الحكم الذي هو موجه إليكم، ذلكم موعظة من الله، توعظون أي يزجركم الله عز وجل أن تعودوا مرة ثانية، لأنه لما يلزمكم بالكفارة دليل على وقوعكم في الإثم، على جناياتكم على أنفسكم بذلك، فيجب أن تتعظوا، لأن الله يؤدبكم بهذا الحكم، هذا تأديب من الله عز وجل لكم بهذا الحكم، والله بما تعملون خبير، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هنا أحكام شرعية يذكرها العلماء في هذه المسائل، في الكفارة، في الظهار وحكم الظهار ونحو ذلك. فيذكر العلماء فيها الظهار، كل عالم من العلماء لهم له أشياء ومسائل يفرعها، وإن كان الحافظ ابن كثير ذكر أشياء بسيطة، لكن لا مانع أن ننظر في كلام غير الحافظ ابن كثير في المسائل، والمسائل اللي بشرحها فقط هذه اللي أنت مسؤول عنها في الامتحان لما نسألك فيها، لكن أصل التفسير من تفسير ابن كثير، إنما بندي حاجات زيادة تحتاج أن أنت تعرفها، لأن دي هتنفعك بعد كده ما تروح سنة رابعة وتدرس أحكام الظهار بالتفصيل. يقول لنا الإمام القرطبي حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم، يعني شبه شيئا حلال له بشيء حرام وألزم نفسه بهذا الحكم أن هذا حرام زي هذا. وأصله أن يقول الرجل للمرأة، يدبأ الظاهر منه والكلمة الصريحة فيها يقول أنت محرمة علي كظهر أم، يبقى أنت محرمة علي كظهر أم أو أنت علي كظهر أم، هذا معنى الظهار. طيب ألفاظ الظهار زي ما يقول العلماء فيه صريح وفيه كناية. الصريح أنت علي كظهر أمي، أنت عندي، أنت مني كظهر أمي، أنت علي كبطن أمي، هذه أنيل وأنيل، يعني كظهر أمي أهو فيها تلطف، كبطن أمي أشد وأشنع في القول الزور يقول الإنسان، وغيره أشد منه يقول أنت علي كبطن أمي ونحو ذلك. الكناية، الكناية أن يقول أنت علي كأمي، أنت علي كأمي. هنا تفرق الصريح من الكناية، إيه الفرق بين الاثنين في الحكم؟ ولا فيش فرق بين الاثنين؟ أتفضل. يعني الكناية دايما هذا صريح، مش هسأله نيتك إيه. واحد يقول لمراته أنت طالق، هذا صريح ولا كناية؟ صريح. إيه أنت طالق؟ ولا هتقول تقصد إيه؟ ما ينفعش. بعض الجهلة يسألوا تقصد تهديد ولا تقصد تهديد، إيه ونيلت إيه؟ هذا طلاق، ما فيش فيه حال طلاق، واقع طلاق ما فيش كلام فيه. أنت طالق، إيه حيقول له تهديد وما تهددش. لكن قد يكون التهديد لما يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، هنا ممكن يكون التهديد، لكن أنت طالق هذا إيقاع للطلاق، إيقاع للطلاق لا يحتمل أن يكون كناية أو كذا. هنا إذا قال لامرأتي أنت محرمة علي كأمي، أنت محرمة علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كبطن أمي، هذه كلها ألفاظ صريحة لا يسأل فيها تقصد إيه، تقصد إيه، تقصد إيه، تقصد إيه. لكن لو قال للمرأة أنت علي كأمي، أنت علي كأمي، هنا قلنا صريح. طب لو قال أنت عندي كأمي، أنت عندي، هنا نسأله تقصد إيه، ولا صدق أكرمها، أكرمها هي عندي زي أمي وأغلى، كم ممكن يقول هذا شيء أغلى، خلاص يقصد يكرم المرأة، يبقى هذا إكرام لها، ما يقصد به إنه لا, لا, لا زهار ولا تطليق للمرأة. يبقى هنا اللفظ الذي يحتمل، يحتمل نقوم نقول له نيتك إيه، يبقى هذا من ألفاظ الإيه، الكنايات، من ألفاظ الكنايات بخلاف الألفاظ الصريحة. يبقى إذا قال للمرأة أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإن وظهارا كان ظهارا، إن وطلاقا كان طلاقا، وإن لم تكن له نية كان ظهارا. أشوف لما يقول أنت كأمي، أنت كأمي، وبعد سأل تقصدي بهذا، يقول أقصد طالق، أقصد طالق، هقول له لا ما تقصدش طالق، لا ده حاجة تانية، خلاص طالق أنت قصدت طالق، يبقى طلاق. لكن إذا قال لم أقصد بها شيئا، أنا قلت إيه الكلمة كده بقولها، أو قال للمرأة يا أختي، يا أختي، يا أختي، هنا ما تقعش بها حاجة، ودي لفظة شيعة بين الناس، يقول المرأة يا أختي تعالي، يا أختي روحي أو كذا. جاء في حديث هنا ذكر الحافظ ابن كثير أن رجلا قال لمرأته تعالي يا أختي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أختك هي، أختك، فقال لا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف عشان ما تحتجش به، أنا أذكره فقط، إن ذكر الحافظ ابن كثير هنا هذا حديث ضعيف فلا تحتج بمثله، يعني إذا ثبت ذلك ماشي انكر، لكن لم يثبت ما تقعدش بقى تتعامل للناس وكل ما واحد يقول لمراته يا أختي تعالي يا أختي روحي، تقول لا ما تقولهاش حرام عليك، لأنه الحديث، الحديث ضعيف أصلا، ما صحش فيها حديث في هذا الشيء، وكان الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك، لكن إن حصل كألفاظ درجة من الناس يقولونها فما توقفش نفسك عليه. طب إن شبه المرأة بأجنبية، أنت علي كجارتي، أنت علي كجارتي، إن قصر التحريم، يعني زي ما جارتي يحرم علي لأني ما فيش عقد بيني وبينهم، ما فيش نكاح بيني وبينهم، فهي محرمة علي لأنها أجنبية، إذا قصد ذلك يبقى قصد التحريم للمرأة، فإذا قصد ظهارا كان ظهارا، إذا قصد طلاقا كان طلاقا. إذا لم يقصد شيئا، أنت علي كجارتي، أنت عندي كجارتي، هنا إذا قصر التحريم فقط يبقى يحتد للنية مع التحريم، من غير النية يمكن يقصد أنت كجارتي في إن أنا مش مستريح لك، إن كذا، أي حاجة تانية. لكن المهم إن إذا حكمنا بأنه يقصد طلاقا يكون النية، يقول أنا بقول لها أنت يعني صرت غريبة عني بالطلاق، كما أن هذه الجارة غريبة عني، أو إني يحرم علي معاشرتك كما يحرم عليه معاشرة الجار زي الأم وكظهر الأم. يبقى هنا يحتاج للنية في ذلك. ولذلك العلماء اختلفوا، منهم من قال يكون ظهارا، ومنهم من قال يكون طلاقا، ومنهم من قال لا يكون شيئا. والصواب النية تفرق بين شيء وشيء. إذا قصد الظهار كان ظهار، إذا قصد الطلاق كان طلاق. لم يقصد شيئا لا شيء عليه، لم يقصد شيئا لا نلزمه شيئا. لا، إذا قال أنت علي كجارتي، أنت علي كجارتي. الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها. يعني لو واحد كاتب كتابه على المرأة وعلى أنت عليك ظهر أمي، يقع الظهار ولا لا يقع؟ يقع الظهار. فإذا أراد العود يبقى عليه الكفارة، لا يجوز له أن يعاشر المرأة حتى يكفر الكفارة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب الزمي، الزمي لو تحاكم لنا، لو تحاكم وقال لمراته أنت علي كظهر أمي، هل يلزمه الظهار أم لا؟ العلماء على قولين. هنا الأصل في ذلك أن الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل بكتاب الله عز وجل. فإذا جاء يحتكم إلينا حكمنا عليه بما في كتاب الله عز وجل وبما يليق بمثله. من عشان أمره أن يصوم شهرين متتابعين يصوم صيامه مش مقبول أصلا، يبقى هنأمره بإطلاق رقبة أو هنأمره بإيه؟ بالإطعام، بالإطعام. إنما بالصيام فهو هنا ما عندوش الصيام، لا بيأكل طول النهار ويقول إن هو صايم، ما ينفعش صيام مثل هذا الإنسان. طيب خلينا إن أصلا هل ينفع ظهار الزمي إنه يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ويلزم بذلك؟ أبو حنيفة قال لا ما يلزمش. الشافعي قال يصح ظهار الزمي. الذي قال لا يلزم كأبي حنيفة وأيضا المالكية يقولون الآية تقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، منكم من نسائهم، هنا أخذوا بها منكم يعني أيها المسلمون منكم، يبقى الحكم خاص بالمسلمين وهو بغير المسلمين. فيعني البعض يقول هذا استدلال بدليل الخطاب، بدليل الخطاب، وخاصة إذا استدل به أبو حنيفة رحمة الله عليه وهو لا يأخذ أصلا مفهوم مخالفة، ما عندوش مفهوم، عنده ضعيف مفهوم مخالفة. يقول الذين ظاهرون منكم معناه من غيركم، لا، هو أصلا لا يأخذ بهذا. فيقولون اللازم أنه يقول بأنه يؤخذ بالظهار سواء من المسلم أو من غير المسلمين. يبقى هنا مسألة مختلف فيها، ويعني ما بنحتاجهاش أو لأنه حقيقة ما فيش حد بيحتكم للمسلمين في أمر ظهار الكفار بعضهم مع بعض، ما بيحتكموش. لكن فرضنا ذلك فيلزم بحكم الله عز وجل فيما يصلح، اللي يصلح من هذا اللي عتق رقبة ما فيش عتق رقبة نلزمه بإطعام 60 مسكين. طيب هل ممكن المرأة تظاهر من زوجها؟ يعني الزوج يقول أنت علي كظهر أمي، طب لو قالت له أنت علي كظهر أبي، هنا كأنها تحرم الزوج على نفسها. العلماء برضو يختلفون فيها، هل في المرأة تظاهر ولا لا؟ أبو عمر ابن عبد البر يقول ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء، يعني عند جمهور العلماء إن المرأة لا ما فيش ظهر منه. طيب الذي قالته منكر من قول وزور ولا مش منكر وزور؟ لما كان في الرجل لزمت العقوبة، في المرأة أيضا يلزمها العقوبة، لكن هل العقوبة حتكون بالعقوبة المغلظة التي في الرجل ولا لا؟ البعض يلزم بالعقوبة المغلظة، إنه جاء أن امرأة من التابعين قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فهو علي كظهر، واستفتت فألزموها بعتق رقبة، فألزموها بعتق رقبة. هنا حصل إشكال، هل الإلزام بعتق رقبة الكفارة يعني كفارة الظهر، ولا أجروها مجرى اليمين فأمروها بعتق رقبة لأنه في كفارة اليمين أيضا عتق الرقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لأهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يلد فصيامه 3 أيام. وهذا الظاهر أنه ألزموها بكفارة اليمين فأمروها بعتق الرقبة، لأن أنه يفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يملك الطلاق أن يطلق المرأة، المرأة لا تملك الطلاق. فإذا قال الرجل المرأة أنت طالق وقع الطلاق، فإذا قالت المرأة الرجل أنت طالق يقع طلاق؟ لا يقع إلا أن يكون ملكها طلاقة، أن يكون من لك، يعني قال طلاقك بيدي، قالت أنا طالق، يبقى هو الآن ملكها فطلقت نفسها وقع ذلك. فإن ملكها ثم رجع فطلقت نفسها لا يقع شيء، لأنه رجع عن هذا التمليك، ومسائل تدرسوها في الطلاق. لكن هنا إذا كانت المرأة لا تملك الطلاق فقالت أنت علي كظهر أمي، يبقى غاية أن المرأة حرمت الرجل على نفسها كتحريم الطعام والشراب. والراجح في تحريم الطعام والشراب إنسان يقول هذا الطعام علي حرام، يحرم علي أكل هذا الطعام، نقول خلاص ما تأكلش هذا الطعام. فإذا تراجعت عن ذلك عايز تأكل هذا كفر كفارتين، كفر للتحليل والتحريم ليس لك، فلا بد من عقوبة على هذا، فعليك كفارة اليمين عن تحريمك الطعام على نفسك. طيب، من به لبن وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظهر لزم ظهاره. أحيانا بعض الناس يكون مريضا نفسيا يفيق ويجن، يروح بالحالة بتاعته دي. في بعض المواسم زي في الصيف في الربيع يزيد حالات الجنون وذهاب العقل، يجي على الشتاء والخريف يبتدي أن هو يثبت ويعقل. إذا كان في الوقت الذي عقله ثابت فيه ظاهر من امرأته يلزم ولا لا يلزمه؟ يلزم الظهار ويلزم الطلاق. فإذا كان في الوقت اللي بيخرف فيه بدأ أنه هو يهلوس بالكلام ويقول أنت عليك ظهر، لا يلزم شيء، لأنه في هذه الحالة يعامل معاملة المجنون. إذا كان في وقت اللمم يبقى لا يؤاخذ بما يصدر منه، في وقت عقله يبقى يلزمه الكفارة. لا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، حتى يكفر. يبقى لابد من التكفير بما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، يعني هم يجوز أربعة، قال أنتن علي كظهر أمي، أنتوا الأربعة كظهر أمي. هنا العلماء يختلفون، قال حرم الأربعة على نفسه كظاهر أمه، فالشافعي يقول يلزمه أربع كفارات، هذه لكل امرأة كفارة، لأن الكلمة بقت هذه محرمة عليه وهذه محرمة، فنظر للنتيجة أنه حرم على نفسه الأربعة. غير من العلماء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد يلزمون بكفارة واحدة، يلزمون بكفارة واحدة، نظروا لعدد الكلمات التي قالها، إنه قالها مرة واحدة، القول الذي المنكر من القول والزور، سواء قال أنتن علي أو أنت علي أو واحدة من كن علي كظهر أمي مثلا، فقال يلزمه كفارة واحدة. هنا جاء عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة، يجزيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحد منهن كفارة لصورة ثانية، لأن الكلمات إيه تكررت، تكرر أنت عليك ظهر وأنت كمان وأنت كمان، فإن كل واحدة خاطبها بقول فلزمه على كل قول من الأقوال إنه يكفر. يعني قول الشافعي وديه إنه الأربعة صرنا محرمات عليه فيلزموا عن كل واحدة إنه يكفر، لكن هذا القول قول كبار الصحابة كعمر وعلي وغيرهم من العلماء ولم يعرف لهم مخالف، يبقى على ذلك هذا القول أولى الأخذ به قول عمر وعلي رضي الله عنه مع عدم وجود المخالف من الصحابة فيه. مسألة أخرى، إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي، يعني واحد أمامه أربعة من النسوة وكل واحدة بتعرض نفسها تجوزني، قال ولا واحد، لو تجوزتكم أنتن علي كظهر أمي. الآن هل يقع هذا إذا تزوج بهؤلاء ولا لا؟ يختلف العلماء في ذلك. البعض من أهل العلم يقول إذا قال ذلك وتزود واحدة من هؤلاء عليه كفارة ظهار، ما يعاشرش النساء لغاية ما يكفر كفارة الظهار. هذا القول مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى قال به سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وعطاء والحسن ومالك وإسحاق في مجموعة من العلماء اللي قالوا بوقوع الظهار وإنه لو تزوج واحدة يلزمه كفارة الظهار. البعض من العلماء يقول لا ما يلزموش، وأخذ بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما إنه ما يلزمش الظهار. القول الأول يعني يرجحه قول عمر رضي الله عنه، قول عمر. القول الثاني يرجحه المعنى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم، يبقى هنا المرأة الغريبة من نسائك، يبقى هنا الآية ظاهرها يرجح قول ابن عباس، لأن الظهار لا يكون على إلا على امرأته، امرأة هي من نسائه، وهذه الغريبة ليست من نسائه، يبقى على ذلك القول الأولى قول ابن عباس رضي الله عنهما اللي قال به جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومنهم الشافعي، وهو قول راجح للإمام أحمد رحمه الله. طيب لو قال للمرأة أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة، وأنت طالق البتة، طالق البتة البعض يعتبره ثلاث طلقات، والبعض يعتبره طلقة واحدة، والبعض يقول من يأتي قصد إيه طالق البتة، طالق قصد واحدة يبقى واحدة، قصد اثنين يبقى اثنين، قصد ثلاثة يبقى ثلاثة. طيب سيبنا من طالق البتة دي، إن الراجح فيها أنها طلقة واحدة. إذا قال أنت علي كظهر أمي طالق طالق، طيب وانقضت العدة خلاص مشت المرأة، باقي له كم طلقة؟ طيب راجع المرأة بعد ذلك، الطلاق الآن اتحسبت عليه واحدة ولا لا؟ ومن حق يراجع المرأة، هل من حق العشرة الآن؟ لا لا، لسه ملزم بكفارة الظهار، رجعنا للظهار تاني، يبقى لا تعاشر المرأة حتى تكفر كفارة الظهار. طيب كان طلقها الطلقة الثانية، أنت علي كظهر أمي طالق، كانت الطلقة الثانية نفس الشيء. طيب أنت علي كظهر أمي طالق وكانت الثالثة نفس الشيء؟ لا لي لا طيب 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 لو قال أنت طالق هذه الطلقة الثالثة، أنت طالق أنت علي كظهر أمي، يقع الظهر ليه؟ ايه الفرق بين المسألتين؟ ها ايه الفرق بين المسألتين؟ لا ما الاثنين التلاتة ما فيش راجع، هنا ما فيش راجع، هنا ثلاث طلقات وهنا ثلاث طلقات. ها نعم، في الأولى كانت شاطر كويس تمام، في الأولى كانت زوجة له، يعني هو مطلق طلقتين وبعدين قال لها أنت علي إيه كظهر، يبقى ظاهر من زوجة ولا لا؟ روح انت طالق كمان، بانت منه الآن بانت منه. طيب في التانية قال لها أنت طالق، أدي طلقتك الثالثة أنت طالق كمان، أنت علي كظهر أمي، وقع الطلاق الآن، يظاهر من أجنبي، امرأة أجنبي، هنا خلاص بانت منه بالطلقة الثالثة فليس يقع عليها الظهار. إيه الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين إيه؟ ها نعم تفضل. هو ماشي يعني نعم قول. صحيح صحيح، يبقى الأولى لما قال أنت عليك ظهر أمي ظهر من امرأته وبعدين قال لها أنت طالق، طيب خلاص طلقت وبانت منه وهو ما يلزموش حاجة الآن، لكن تزودت بإنسان آخر يحل له أن يرجعها ولا لا؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، رجع إليها كانت مستنية الظهار عليك كفارة ظهار عشان تحرم تعمل كده تاني، لأنه وقع الظهار على امرأته، طلقت طلقتين ثم ظاهر فهو مظاهر من امرأته، ثم طلق الطلقة الثالثة يبقى الظهار ما زال موجودا، فلو أنها تزودت غيره ثم رجعت إليه بعد ذلك بعدما طلق هذا الغير يلزمه كفارة ظهار. أما إذا قال أنت طالق فطلق الطلقة الثالثة وبعدها قال أنت عليك ظهر أمي فالظهر يقع على غير زوجة ما هي الزوجة، فإذا رجع إليها مرة أخرى فلا كفارة عليه، وإن كان هو قائل زور هنا وقائل زور هنا. طيب قول الله عز وجل والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هنا بيذكر لنا إيه؟ الكفار، يذكر لنا الكفار. نشوف ابن كثير حيقول لنا اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قال، ثم يعودون هنا إيه يا ترى معنا ثم يعودون لما قالوا؟ كأن المعنى ثم يقولون يعودون عما قالوا، عما قالوا. فيقول هنا في أقوال حوالي 7 أقوال يذكرها الحافظ ابن كثير، بيختصر كلام غيره من العلماء، هو نفس الكلام ذكره قبله الإمام القرطبي وقبله ذكره الفخر الرازي وغيرهم. في قول ثم يعودون لما قالوا، إيه يعودون لما قالوا؟ هل معناه المعنى الظاهر المتبادر يمكن يعود لما قالوا، يعني يعود للقول ثاني، يعود للقول، ولا يعود لهذا القول بأنه يريد إلغاءه مثلا، ولا يعود عما قال، لأن لما وعما كل واحدة بتحل المحل الأخرى أحيانا في كلام العرب، ولا إيه الأمر؟ شوفوا كلام العلماء في ذلك. قال بعض أهل العلم العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، فيكرره. هذا القول كلام أو اختيار أهل الظاهر، داود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري، ومروي أو رواه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. قالوا ثم يعودون لما قالوا معناه أن يكرر الظهار مرتين، يعني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، وبعد ثاني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، بلزموا الكفارة الآن. فإذا قال لها مرة واحدة أنت عليك ظهر أمي لم يلزمه شيء. الحافظ ابن كثير هذا كلام باطل، هذا قول باطل. ليه باطل؟ مع أنه ممكن المعنى يدل عليه ثم يعودون لما قالوا، لأن ما ثبتش عن حد من ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في المرة الثانية، هي مرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالكفارة. فواقع الحال فيما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم ما كرروا اللفظة، هم قالوها مرة واحدة، جبتوا منين أنتم أنه يكرر اللفظة مرة أخرى حتى يلزمه الكفارة؟ هذا كلام صحيح وجيد، فهذا القول ليس بصواب. قول ابن حزم وقبله داود ابن علي الظاهري إنه معناه إنه يكرر القول مرتين، يقول لها أنت عليك ظهر أمي، وبعدين يرجع تاني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، يلزم الكفارة. لكن لو قالها مرة واحدة أنت عليك ظهر أمي لا يلزمه الكفارة، هذا تفريق في محل لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالكفارة من المرة الأولى، يكفي رد هذا القول أو يكفي في رده ما ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل أحدا هل كررت اللفظ أم لا، اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سلمة بن صخر قال، والآخر لأوس بن الصامت قال، ما سألهمش أنت كررت مرتين ولا مرة واحدة حتى تلزم بالكفارة، فدل على أنه لم يستفصل صلى الله عليه وسلم، فالمرة الواحدة تكفي. قال الشافعي هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. الإمام الشافعي بيختار هذا الشيء، أنه قال أنت عليك ظهر أمي وفضل مسكها فترة، وبعدين في خلال هذه الفترة يمكنه يطلق، ما طلقهاش، طب ما طلقهاش ليه؟ طالما أنت ما أنتش عايزها يبقى عليك الكفارة. هذا محتمل، هذا محتمل. الإمام أحمد يقول هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه، هذا أجمل، هذا أجمل. انه اما يجامع المرأة بعد كده او انه يعزم على المجامعة. يبقى يعودون لما قالوا معنى عاد عما قال، انت محرمة الان وبقتش محرمة الان، هو عايز يجامعها او انه فعلا جامعها بالفعل. يبقى هذا القول الثالث وهو قول الامام احمد، وده مروي عن الامام مالك بلفظ انه العزم على الجماع والامساك او انه الجماع. أبو حنيفة يقول هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريم ورفع ما كان عليه أمر الجاهلي. كأن أبا حنيفة يقول إنه الظهار كان في الجاهلية يعتبرونه طلاق، وبعدين جاء الإسلام فحرمه، فمن عاد إلى ما كان عليه أهل الجاهلية يلزم هذه الكفارة، فمقتضاه مخالف لكلام الظاهري. العودة عند الظاهرية بمعنى تكرار القول مرتين. العود عند أبي حنيفة يعني عادة لأخلاق الجاهلية بأن يقول أنت علي كظهر أمي. يبقى كأن كل من يقول أنت علي كظهر أمي يلزمه الكفارة بهذا القول. واضح الفرق بينه وبين قول الشافعي وأحمد؟ قول الشافعي وأحمد ومالك مقتضى أن الكفارة تترتب على أمرين، ومذهب أبي حنيفة تترتب على أمر واحد. على أمر واحد. يبقى عند أبي حنيفة تترتب على إنه يقول أنت علي كظهر أمي طبعا لك الكفارة. عند مالك والشافعي وأحمد تترتب على أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذه واحدة، ثم يعزم على الجماع أو إنه يمسكها فترة يمكنه أن يطلقها فيها فلا يفعل كما يقول الشافعي، أو يعزم على العود إلى المرأة فعلى ذلك هنا أو يجامع فعلا. يبقى هنا أمران، قال القول الزور وعزم على العكس يلزمه الكفارة باجتماع الاثنين. أما بواحد من الإثنين إن الإنسان يقول أنت علي كظهر أمي ولا ينوي المجامعة ولا ينوي المعاشرة، يبقى هنا لسه هنفضل ساكتين لغاية ما ينوي المعاشرة نقول له عليك الكفارة باجتماع الاثنين. قال ابن لهيعة، اللي هو عبد الله بن لهيعة يعني، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير، هذا من فقه سعيد بن جبير، ثم يعودون لما قالوا يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم، هذا موافق لما قبله. الحسن البصري يقول يعني الغشيان في الفرج، إنه يعني يجامع، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر، هذا اختياره والصواب خلافه. الصواب إنه لا، أنت حرمتها على نفسك ليس لك لا قرب ولا بعد، إن البعد عن المرأة لغاية ما تكفر الكفارة التي أمر الله عز وجل. إنه قال من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس فيحمل على النكاح، وأيضا مقدمات الجماع لأنها تدعو إليه في النهاية. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله شاب عن التقبيل وهو صائم منعه صلى الله عليه وسلم، قال هذا شاب خاف أن الأمر يمشي معه لغاية ما يجامع المرأة في أثناء الصيام فمنع. يبقى هنا سد الذرائع يستوجب أنه يمنع من المسيس بمعنى الجماع، ويمنع أيضا من أنه الأشياء التي توقع في الجماع من أنه يقبل أو يلامس المرأة. قال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك أرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. أمروا كم كفارة هنا؟ كفارة واحدة. يبقى لو أن الإنسان ظهر من امرأته ثم أخطأ ودامع المرأة، يبقى هنا عليه هي نفس الكفارة. لكن الأمر إنه بيكفر إزاي؟ كيف يكفر هذا؟ إما إنه بعد ما قال أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر فوقع في جماعها، يبقى عليه إيه؟ هي نفس الكفار. أو أنه بدأ في الكفار صام 30 يوم وراح جاي مجامع المرأة، الآن عليه استئناف الكفار. أن يستأنف الكفارة. إيه معنى الاستئناف؟ يبدأ من جديد، يبدأ من جديد، يبقى 30 يوم ضلع وخلاص، وعليه يبتدي من جديد صيام شهرين متتابعين. يبقى دي التتابع صعب جدا وخطير، وجاء في هذه وجاء في كفارة القتل الخطأ، وأيضا في الإفطار في نهار رمضان. فتحرير رقبة معناه أن يعتق رقبة كاملة، يبقى مش هيدخل مع واحد أنت نص وأنا نص، لا، لابد يعتق وحده رقبة كاملة. الرقبة هنا مطلقة، فتحرير رقبة، فأخذ منها الإمام أبو حنيفة إن يجوز يعتق أي رقبة كافرة أو مسلمة، أي رقبة. الجمهور أبوا، قالوا لا، الذي أطلق هنا قيد في كفارة أخرى، فنعمل بهذا الذي قيد في هذا الموطن، لأن العلة واحدة. العلة إنه عقوبة لهذا الإنسان بالتحرير، ومن على إنسان آخر بأن يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحين تعتق الكافر، فين العبادة اللي هيتعبدها لله عز وجل؟ هو كافر في رقه، هو كافر في حريته. لكن الإنسان المؤمن حين تعتقه، هنا كملت له حرية هذا الإنسان، يبقى حيصلي صلاة الجماعة وهو رقيق لا تجب عليه صلاة الجماعة، سيجاهد في سبيل الله وهو رقيق لا يجب عليه الجهاد، يبقى إلا في صور. يبقى على ذلك هنا حين أعتق الرقبة المؤمنة بننظر للعلة من ورائها، إني أحرر من يكمل له العبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك سواء نص عليها هنا إن عتق رقبة مؤمنة أو لم ينص عليها، فهذا مقيد بالصورة الأخرى، وهذا أجمل. أيضا جاء في الحديث عن معاوية الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، أنه لطم جارية عنده على وليها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتيه بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها كلمة تعليل، التعليل بأنها مؤمنة، يعني تستحق العتق بكونها مؤمنة. يبقى على ذلك أي كفارة أنت هتعتق، أعتق من يستحق أن يعتق بكونه مؤمنا، يبقى على ذلك هنا تعتق الرقبة المؤمنة. ذلكم توعظون به، تزجرون بذلك، والله بما تعملون خبير، يعني بما يصلحكم عليم بأحوالكم.